بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في باب صلاة التهجد، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان بن أبي مسلم عن طاووس سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك. قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب لظهور مناسبته، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يتهجد عملا بما من الله عليه وأكرمه، حيث قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فكان إذا قام إلى التهجد إلى صلاة التهجد. بدأ الصلاة بدعاء الاستفتاح افتتحوا به الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يبدأ الصلاة بالتحميد، احمد الله تعالى على ما من عليه من نعم وما اكرمه من فضل وما جاد عليه من الخير وما يسر له وما اوحى له من الفضل، كل ذلك يريده، يحمد الله تعالى على ذلك ويسأله الفضل والمزيد ويسأله من خير الدنيا والآخرة في دعاء وفي كلام جمع كل الخيرات. ولذلك كان هذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح به صلاته من جوامع الكلم. ثم بعد ذلك يشرع في القراءة بأن يقرأ سورة الفاتحة، ثم يتبعها بما يسر الله له من القراءة، حيث كان يصلي في كل ليلة 11 ركعة يقرأ فيها بالسور الطوال، ويحرص على أن يقرأ القرآن في أيام معدودات وفي ليالي معدودات، بحيث يتم قراءة المصحف. هكذا يقابل ربه بالشكر وبالثناء وبالفضل. قد كان عليه الصلاة والسلام يتهجد من الليل امتثالا لأمره تعالى من قوله من الليل فتهجد به نافلة لك. وكان صلى الله عليه وسلم يقابل ما أكرمه الله به من غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر، كما قال له ربه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فكان صلى الله عليه وسلم يقابل ذلك بالطاعة وبالعبادة وبالصلاة وبالشكر حتى ترم قدماه من طول القيام. أشار إليه بعض أصحابه أنه لو تخفف من هذا الطول، طول القيام، وأرفق بنفسه مما يلحقه من التورم ومن الألم، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك بمحض اختياره بتوفيق من الله جل وعلا، ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أقابل ما من الله علي بالغفران أن أقدم الشكر والحمد لله جل وعلا. فكان يبتدئ صلاته بالليل بهذا الدعاء الطويل يستفتح به صلاته ليتأسى به المسلمون وليقتدوا به ويتبعوه ويسألوا ربهم جل وعلا ما سأله منه نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال سفيان قال سليمان بن أبي مسلم سمعه من طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا يؤكد فيه أن هذا الحديث موصول وأنه متلقى بالإسناد، ليس فيه انقطاع وليس فيه تعليق. نعم.
ثم ذكر الإمام الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر في تتمة شرحه للحديث السابق قال وفيه زيادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة ربه وعظيم قدرته ومواظبته على الذكر والدعاء والثناء على ربه والاعتراف له بحقوقه والإقرار بصدق وعده ووعيده.
ولذلك كان يدعو بهذا الدعاء ويكرره كل يوم. نعم.
قال وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء يعني به صلى الله عليه وسلم.
يعني ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسأل الله تعالى ويدعوه ويطلب منه أمرا من أمور الدنيا والآخرة أن يقدم على الدعاء ثناء يثني به على الله بما هو أهله، فلعل ذلك يكون أرجى لقبول دعائه ولتحقيق مآربه ومطلوباته. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله قال سفيان وزاد عبد الكريم أبو أمية هذا موصول بالإسناد الأول، ووهم من زعم أنه معلق.
يعني هو حديث موصول وليس حديثا معلقا. وكان عبد الكريم يعني لم يعدوه من رجال البخاري، لكنه جيء به هنا على سبيل المتابعة والاستشهاد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقد بين ذلك الحميدي في مسنده عن سفيان قال حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح سمعت طاووسا فذكر الحديث، وقال في آخره قال سفيان وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. أي أنه يفوض الأمر فيه إلى الله جل وعلا.
قال ولم يقلها سليمان، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق إسماعيل القاضي عن علي بن من طريق إسماعيل القاضي أحسن الله إليكم عن علي بن عبد الله بن المديني شيخ البخاري فيه، فقال في آخره قال سفيان وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إله غيرك قال ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أي أضاف ذلك على ما قال سليمان.
قال سفيان
أنه من أصل الحديث.
قال سفيان وليس هو في حديث سليمان انتهى. ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة، لكنه على الاحتمال، ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون سليمان حدث بها. وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي عن الحسن ابن سفيان عن محمد بن عبد الله بن نمير عن سفيان فذكرها في آخر الخبر لغير
يعني
تفصيل.
قال ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل. قال وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاري إلا هذا الموضع.
يعني ذكر على سبيل المتابعة. نعم.
ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها كما تقدم مثله للمسعود في الاستسقاء، وسيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع.
يعني كل هؤلاء روى لهم البخاري على سبيل المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الأصول. نعم.
قال وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد.
يعني المزي في كتاب الأطراف لما أورد رواياتهم رمز لها بحرف التعليق بالتاء على أن يعني رواياتهم جاءت معلقة لا أنها جاءت موصولة، وهذا نوع من التنبيه. يعني إلا أن علماء الحديث لم يرضوا بما صنع المزي من ذكره لها تعليقا حيث وجدوها مروية مسندة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق وليس بجيد، لأن الرواية عنهم موصولة، إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم، ومن هنا يعلم أن قول المنذري قد استشهد البخاري بعبد الكريم أبي أمية في كتاب التهجد ليس بجيد.
يعني أنه لو ذكر أنه روى له متابعة لكان أولى وأدق من قوله إن البخاري استشهد به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال لأنه لم يستشهد به إلا إن أراد بالاستشهاد مقابل الاحتجاج فله وجه.
نعم.
وأما قول ابن طاهر إن البخاري ومسلما أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في القيام على البدن من رواية ابن عيينة.
البدني.
أحسن الله إليكم.
في القيام عن البدن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه بأن يقوم على ذبح بدن النبي صلى الله عليه وسلم التي أهداها إلى بيت الله، حيث إنه صلى الله عليه وسلم باشر ذبح بعضها، فنوحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، ثم وكل ذلك، يعني كلف علي رضي الله عنه بأن ينهي الباقي، يعني بأن ينحر الباقي، وكانت نحو من 37 بدنة، لأنه قدم في ذلك اليوم 100 بدنة، ثم أوصاه بأن ينحرها ويقسمها ويوزعها ولا يعطي الجزار منها شيء، لأنه قال له إنا سنعطيه أجرته. هذا معنى قوله وقام على بدنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما قول ابن طاهر إن البخاري ومسلما أخرجا لعبد الكريم هذا في الحج حديثا واحدا عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه في القيام على البدن من رواية ابن عيينة عن عبد الكريم فهو غلط منه، فإن عبد الكريم المذكور هو الجزري والله المستعان.
وليس عبد الكريم ابن أبي المخارق. نعم.
قوله قال سفيان هو موصول أيضا، وإنما أراد سفيان بذلك بيان سماع سليمان له من طاووس لإيراده له أولا بالعنعنة.
ثم ورد له الرواية بالتصريح بالسماع. نعم.
قال ووقع في رواية الحميدي التصريح بالسماع كما تقدم، ولأبي ذر وحده هنا. قال علي بن خشرم قال سفيان إلى آخره. ولعل هذه الزيادة عن الفربري، فإن علي بن خشرم لم يذكروه في شيوخ البخاري، وأما الفربري فقد سمع من علي بن خشرم كما سيأتي في أحاديث الأنبياء في قصة موسى والخضر، فكأن هذا الحديث أيضا كان عنده عاليا عن علي بن خشرم عن سفيان فذكره لأجل العلو والله أعلم.
يعني كأنه من باب التأكيد على ما رواه البخاري.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب فضل قيام الليل،
يعني ما له من فضل وما له من ثواب. نعم.
وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر حاء، وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال،
يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما،
كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قد كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر ثم التفت إلى أصحابه يعني يسألهم هل منكم من رأى رؤيا، حيث يعرضونها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها لهم. وكان الصحابة حريصين على أن يعرضوا رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جعل في خاطر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يرى رؤيا ليعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن عمر إذ ذاك شابا، فكان يبيت في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبياته في المسجد يعني يستلزم أن يخص المسجد بشيء من الطاعة والعمل، نتيجة أن يسر له المبيت فيه، لكنه لم يكن يفعل شيء من ذلك، وكان يتمنى أن يرى رؤيا أثناء نومه فيسرت له هذه الرؤيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. قال فلقينا ملك آخر،
يعني ملك ثالث غير الملكين.
قال فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترع،
أن لا تخاف لا تخشى، كأنه يعني يطمئنه. من هذه الرؤيا التي رأى وهم يسوقانه إلى النار. نعم.
قال فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا.
فهذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خاصا في أمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكنه يدل على أن هذا العمل وهو القيام من الليل وهو التهجد من الأعمال الفاضلة التي يرجى من ورائها الثواب والفضل والتجنب أو تجنب الإنسان من عذاب الله ومن القبر ومن عذاب جهنم لا سيما وقد طمأن هذا الملك الذي رأوه مع الملكين الذين أخذ عبد الله بن عمر ناحية جهنم وهو يطمئنه ويقول له لن تراعى يعني لا تخاف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لعل موجب طمأنته وموجب تبشيره بأنه لن يخاف ولن يراع أن يقوم من الليل وأن يصلي بالليل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير رؤياه وفي تأويل رؤياه إن عبد الله بن عمر نعم الرجل، فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، وثناء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على فضله ومكانته، لكن علق ذلك بأنه لو كان يقوم من الليل يعني يقوم للصلاة. ولذلك لزم عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا الأمر وعمل بهذه الوصية والتزم أداء هذا الأمر فكان لا ينام من الليل إلا قليلا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله باب فضل قيام الليل، أورد فيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في رؤياه، وفيه فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا،
يعني ملتزما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال وظاهره أن قوله فكان بعد لا ينام إلى آخره من كلام سالم، لكن وقع في التعبير من رواية البخاري عن عبد الله بن محمد شيخه هنا بإسناده هذا، قال الزهري فكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل، ومقتضاه أن في السياق الأول إدراجا، لكن أورده في المناقب من رواية عبد الرزاق، وفي آخره قال سالم وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا،
يعني أخبر عنه على سبيل الإخبار، وفي الرواية الأولى أخبر بقوله، لكنه هذا القول الذي أضافه يعني سالم في الحديث يسميه العلماء بالإدراج، وهو أن يضيف على لفظ الحديث شيء زائد، وهذه الإضافة التي تسمى بالإدراج يعني هل تعتبر من الحديث أو أنه ينبغي أن ينبه إلى فصلها عن الحديث حتى لا يظن أنها جزء من متنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال سالم: وكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا فظهر أن لا إدراج فيه. وأيضا
ذكره على سبيل الحكاية. نعم.
وأيضا فكلام سالم في ذلك مغاير لكلام الزهري فانتفى الإدراج عنه أصلا ورأسا. وشاهد الترجمة قوله: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل،
لأنه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معلقا بصلاته بالليل، فحقق عبد الله بن عمر رضي الله عنه هذا التعليق ولازم الصلاة بالليل، فكان له هذا الفضل، وهو الثناء عليه بقوله نعم الرجل، مما يدل على أن هذا الفعل وهو صلاة الرجل بالليل من الأعمال الفاضلة، وهي التي ترجم لها الإمام البخاري بقوله باب فضل صلاة الليل. نعم
أحسن الله إليكم. قال: فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرجل. وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل، وهو أبين في المقصود. وكأن المصنف لم يصح عنده حديث صريح في هذا الباب فاكتفى بحديث ابن عمر رضي الله عنهما،
ذكره على سبيل الاستشهاد. نعم.
وقد أخرج فيه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
فهذا نص في فضل صلاة الليل، لكنه لعله لم يكن على شرط الإمام البخاري ولذلك لم يريده. نعم.
قال: وكأن البخاري توقف فيه للاختلاف في وصله وإرساله وفي رفعه ووقفه. قوله: حدثنا عبد الله بن محمد هو الجعفي، وهشام هو ابن يوسف الصنعاني، ومحمود هو ابن غيلان. قوله: كان الرجل، اللام للجنس ولا مفهوم له، وإنما ذكر للغالب.
يعني قوله كان الرجل، وليس هذا خاصا بالرجال بل يشمل الرجال وغيرهم. نعم.
قوله: فتمنيت أن أرى، في رواية الكشميهني: أني أرى. وزاد في التعبير من وجه آخر: فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء.
يعني لرأيت رؤيا تسعد بقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام. قال: ويؤخذ منه أن الرؤيا الصالحة تدل على خير رائيها. قوله: كأنما ذكيني.
النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عبد الله بن عمر لما رأى هذه الرؤيا.
أحسن الله إليكم. قوله: كأن ملكين، لم أقف على تسميتهما. قوله: فذهبا بي إلى النار فإذا هي مطوية، في رواية أيوب عن نافع: الآتية قريبا، كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع، خليا عنه.
فطلب من الملكين أن يخليا عن عبد الله بن عمر ولا يصحباه إلى النار. نعم.
قال: وظاهر هذا أنهما لم يذهبا به، ويجمع بينهما بحمل الثاني على إدخاله فيها، فالتقدير أن يذهبا بي إلى النار فيدخلاني فيها، فلما نظرتها فإذا هي مطوية ورأيت.
يعني أنها مبنية، وأن بناءها على هيئة أنها مطوية، يعني مطوية بالحجارة في أولها، لأنها بمثابة البئر حيث تطوى. نعم.
قال فلما نظرتها فإذا هي مطوية ورأيت من فيها واستعذت فلقينا ملك آخر. قوله فإذا هي مطوية أي مبنية، والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا.
البئر قبل أن تبنى تسمى القليب، تسمى قليبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر بعد أن قتل عدد من المشركين ألقى بهم في القليب، يعني في الآبار المحفورة وغير المطوية، ليدفنهم، فألقي بهم في القليب ثم دفنوا. هذا ما وقع. ولما كانت هذه الآبار غير مطوية سميت بالقليب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والبئر قبل أن تبنى تسمى قليبا. قوله وإذا لها قرنان هكذا للجمهور، وحكى الكرماني أن في نسخة قرنين فأعربها بالجر أو بالنصب على أن فيه شيئا مضافا حذفا.
يعني نعم، بدلا من ذكرها بالرفع ذكرها بالنصب أو الجر، فقال قرنين بدلا من قرناني. نعم.
قال وترك المضاف إليه على ما كان عليه، وتقديره فإذا لها مثل قرنين، وهو كقراءة من قرأ تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة،
يعني عرض الآخرة. نعم.
بالجر أي يريد عرض الآخرة. أو ضمن إذا المفاجئة معنى الوجدان.
نعم.
أي فإذا بي وجدت لها قرنين،
يعني هذا على تقدير. وهذه المسألة يعني من مسائل ومن نكات المسائل النحوية. نعم،
انتهى. والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة.
التي تعلق فيها الحديدة،
أحسن الله إليك،
تربط فيها البكرة من أجل أن استخرج منها بها الماء.
قال والمراد بالقرنين هنا خشبتان أو بناءان تمد عليهما الخشبة العارضة التي تعلق فيها الحديدة التي فيها البكرة، فإن كان من بناء فهما القرنان،
وإن كان من خشب،
وإن كان من خشب فهما الزرنوقان.
الزرنوقان، نعم،
بزاي منقوطة قبل المهملة ثم نون ثم قاف.
زرنوقة، نعم، إن كانت من الخشب تسمى بالزرنوقة، وإن كانت من البناء تسمى بالقرنين. نعم.
قال وقد يطلق على الخشبة أيضا القرنان، وسيأتي مزيد لذلك في شرح حديث أبي أيوب في غسل المحرم في باب الاغتسال للمحرم من كتاب الحج. قوله وإذا فيها أناس قد عرفتهم، لم أقف على تسمية أحد منهم. قوله لم ترع بضم أوله وفتح الراء بعدها مهملة ساكنة أي لم تخف، والمعنى لا خوف عليك بعد هذا. وفي رواية الكشميهني في التعبير لن تراع، وهي رواية الجمهور بإثبات الألف.
نعم.
ووقع في رواية القابسي لن ترع بحذف الألف، قال ابن التين وهي لغة قليلة أي الجزم بلن،
لن وجاء الفعل بعدها مجزوما، أصلا لن تراعى، لأن لن تنصب الفعل ولا تجزمه. لكن هناك بعض الروايات عند بعض العرب يجزمون بالحرف لن كما يجزمون بالحرف لم. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهي لغة قليلة أي الجزم بلن حتى قال القزاز لا أعلم له شاهدا وتعقب بقول الشاعر لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة.
لأنه يعني قول لن يخب حيث جزم الفعل يخب بلن واعتبر هذا شاهد تعقب على القزاز الذي قال هو لا يعرف لهذه اللغة شاهد أوردوا له هذا البيت وقالوا هذا يعد شاهدا في لغة العربية فهي لغة معروفة يعني. نعم
سن الله إليكم. وبقول الآخر ولن يحل للعينين بعدك منظره
ولن يحل للعينين حيث جزم كلمة يحل ولم يحل العينين فجزمها بالحرف لن والأصل أن حرف لن هو حرف نصب وليس حرف جزم. نعم
أحسن الله إليكم. يحل هذا أصل الفعل إيش قبل
يحلل
أحسن الله إليكم. قال ولن يحل للعينين بعدك منظروا وزاد فيه إنك رجل صالح وسيأتي
يعني
بعد
زاد في هذا الحديث حول أو لعبد الله بن عمر إنك رجل صالح فهي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال وسيأتي بعد 14 بابا بزيادة فيه ونقصان. قال القرطبي إنما فسر الشارع من رؤيا عبد الله ما هو ممدوح لأنه عرض على النار ثم عوفي منها وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحه غير أنه لم يكن يقوم من الليل فحصل لعبد الله من ذلك تنبيه على أن قيام الليل مما يتقى به النار والدنو منها
يعني مما يجنبه ما شاهده في هذه الرؤيا. نعم
فلذلك لم يترك قيام الليل بعد ذلك وأشار المهلب إلى أن السر في ذلك كون عبد الله كان ينام في المسجد ومن حق المسجد أن يتعبد فيه
يعني أن يؤدي شيئا من العبادة شكرا لله على أن هيئ له مناما طيبا حيث ينام في المسجد. نعم
قال فنبه على ذلك بالتخويف بالنار. قوله لو كان لو للتمني لا للشرط.
نعم
ولذلك لم يذكر الجواب
لو كان يقوم من الليل. نعم
وفي هذا الحديث أن قيام الليل يدفع العذاب وفيه تمني الخير والعلم وسيأتي باقي الكلام عليه.
قوله فيه تمني الخير والعلم إنما أخذ هذا مما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه في أول الحديث كان الرجل إذا رأى رؤيا يعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا من باب تمني الخير وتمني طلب العلم وزيادة العلم من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إما يستنبط من هذا الحديث يعني.
أحسن الله إليكم. قال وفيه تمني الخير والعلم وسيأتي باقي الكلام عليه مستوفا في كتاب التعبير إن شاء الله تعالى
يعني في كتاب تعبير الرؤى.
قال تنبيه سياق هذا المتن على لفظ محمود وأما سياق عبد الله بن محمد فسيأتي في التعبير وأغفل المزي في الأطراف طريق محمود هذه وهي واردة عليه
يعني لم يذكرها في الأطراف، فيعتبر مما يستدرك على المزي في كتابه.
ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب طول السجود في قيام الليل.
نعم.
وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته.
كانت تلك
صلاته، هو ناصبة هنا.
نعم.
كانت
خبر كان يعني.
اي نعم.
كانت تلك صلاته. نعم.
يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه.
هذا وصف لهيئة سجوده صلى الله عليه وسلم، ففيه إشعار بمشروعية طول السجود. نعم.
قال: يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة،
يعني بعد الفراغ من صلاة الليل.
قوله: باب طول السجود في قيام الليل. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: كان يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية، وهو دال على ما ترجم له. وقد تقدم من حديثها في أبواب صلاة في أبواب صفة الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
يعني يردد ويكرر هذا الدعاء بقدر ما يسجد، ويطيل السجود بقدر ما لو قرأ إنسان 50 آية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي مسند أحمد من طريق محمد بن عباد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل في سجوده: سبحانك لا إله إلا أنت. رجاله ثقات.
يعني هذا أيضا من الأدعية التي تذكر في السجود وفي إطالة السجود. نعم.
قوله: ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع.
وهما ركعتا الفجر، صلاة ركعتين خفيفتين. نعم.
قال: سيأتي الكلام عليه في آخر أبواب التهجد إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ترك القيام للمريض.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.